انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لما نقول يا خبر ندعي يا رب خير. تعال واسمع عندنا خبر كوكتيل.
خبر كوكتيل؟
ايوه، ده مش بس خبر، ده خبر وياه تفاصيل كتير كتير، الحلو والحادق والمر فيه، واوقات هنضيف عليه شويه كريم شانتيه. هتحضروا وتقدموا معاكم هالة عيد من مطبخ تسعينات اف ام.
خبر كوكتيل مع هالة عيد كل يوم اربع الساعه 7 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعينا، مستمعي راديو تسعينات اف ام. يوم جديد ونص ساعة على الهواء مباشرة مع خبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على 0-1427-894. علاقة الإنسان بالحيوانات علاقة قديمة ومتشابكة تتراوح بين التعايش والاعتماد والمنفعة، كالكلب للحراسة والرفقة، والخيول للنقل والحروب، والاستغلال والضرر كالصيد الجائر وتدمير البيئة، والتقارب العاطفي كالتعاطف مع الحيوانات الأليفة. ويحاول علماء النفس والاجتماع الكشف عن مدى العلاقة بين الإنسان والحيوانات الأليفة، وقد أكدت الباحثة الأمريكية فينيسيا لوب والمتخصصة بعلم النفس أن انجذاب الإنسان للحيوانات الأليفة يعتبر ميلاً فطرياً بشرياً، حيث يسعد الأطفال من سن 12 شهراً حتى 5 أعوام باللعب مع الحيوانات الأليفة بدلاً من الدمى والألعاب الإلكترونية التي تكون بحوزتهم، وهذا من منطلق منحهم حرية الاختيار. ولعل الكلب من أقدم الحيوانات مصاحبة للإنسان، فالكلب ألف الإنسان، وكان الإنسان ذكياً في اختياره كواحد من أقرب الحيوانات إليه، كما تعد القطط من أوائل الحيوانات التي ألفها الإنسان وألفته أيضاً. ويصل الأمر لدى كثير من الناس إلى مرحلة الهوس بالقطط اهتماماً ورعاية ودلالاً. تعالوا نعرف خبرنا النهاردة بيقول إيه. وخبرنا النهاردة بيقول تحذير عاجل من الأطباء البيطريين، توقفوا عن إطعام حيوانات الشارع. أكد دكتور شهاب الدين عبد الحميد رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة أن اعتياد حيوانات الشارع على توفير الطعام لها بشكل منتظم يعد كارثة، حيث يشجعها هذا السلوك من قبل الإنسان بعدم القيام بما فطرها الله عليه من التنقل والبحث عن طعامها، بل تأكل وتشبع وتنام في مكانها منتظرة أن يأتي لها طعامها، مما أدى إلى ظهور الميول العدوانية خاصة لدى الكلاب عندما يتخلف صاحب الطعام عن موعده لأي سبب، حيث تقترب من المرة وتتشمم ما يحملونه من أكياس قد تحمل طعاماً. ويضيف دكتور شهاب الدين عبد الحميد رئيس جمعية الرفق بالحيوان أن الأمر الثاني والأخطر هو إطعام الكلاب لحوم نيئة مثل أرجل الدجاج ومخلفاتها، حيث يتم شراؤها بالكيلو من محلات الدواجن لهذا الغرض، مما يغير طبيعة الكلاب ويجعلها شرسة. وللأسف كثيرون يقومون بإطعام الكلاب منها لأنها أرخص من الدراي فود. ومما لا شك فيه أن تشريس الكلاب في الشارع يمثل خطورة على الجميع، حيث بلغت حالات العقر سنوياً 1,000,000 حالة، ولا يعلم كثيرون أن القطط ينتشر بينها السعار أكثر من الكلاب، بل أنها أحياناً تنقل السعار للكلاب. ويواصل دكتور شهاب الدين شرح خطورة الأمر قائلاً إن تقديم الطعام لحيوانات الشارع يعني توطينها وتمركزها في مكان للحصول على الطعام، وبالتالي تتواجد فضلاتها أيضاً، مما يعد وسيلة لنقل الأمراض من الحيوانات للإنسان، فضلاً عن بقايا الطعام النيء التي تترك في مكانها وتتعرض للتحلل والتعفن وبالتالي نخلق بيئة غير صحية على الإطلاق لسكان المنطقة. وأشار دكتور شهاب الدين أن ما لا يعلمه كثيرون ممن يتعاملون مع حيوانات الشارع أنه من السهل إصابتهم بالجرب، وهو مرض جلدي ينتقل من الحيوان المصاب للإنسان بمجرد لمسه. ويؤكد دكتور مصطفى الجعفري، أستاذ مساعد بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة والباحث السابق في جامعة إلينوي الأمريكية، أنه لن تموت حيوانات الشارع إذا لم نقم بإطعامها كما يدعي أصحاب القلوب الرحيمة، بل ستقوم بالبحث عنه في مكان آخر حيث تقوم بدورها في تحقيق التوازن البيئي. فالقطط والكلاب حيوانات برية خلقت لتصطاد حيوانات أخرى تتغذى عليها، ومن يسكنون الكومبوندات تحيطها الصحراء من كل جانب، ليس من مصلحتهم على الإطلاق إطعام الكلاب، حيث أنهم بذلك يمنعونها من القيام بدورها في حمايتهم من الحيوانات غير المرغوب فيها مثل الثعابين والعرس والثعالب والفئران. ونختتم خبرنا النهاردة عزيزي المستمع مع دكتور محمد عفيفي، الأمين العام الأسبق للنقابة العامة للأطباء البيطريين، والذي حذر من أن عدد الكلاب في الشارع أصبح أكثر من المعدل الطبيعي بمراحل، ويؤكد أن التوازن البيئي لا يتطلب سوى وجود ما يتراوح بين 6 ملايين و 8 ملايين كلب في الشارع وليس 40 مليون كلب وفقا لآخر تقدير. ويطالب بنقل الكلاب على أطراف المدن في مراكز إيواء خاصة بها، ويتم تعقيمها وتطعيمها وطرحها لمحبي الاقتناء الشخصي من مصريين وأجانب.
على باب الله راضي بكل حال، على باب الله عمر ما قلبي شال، ما تعودتش أسيب للكره في يوم مجال، ما تعودتش أشوف في الناس غير الجمال، ما تعودتش أسيب للكره في يوم مجال، ما تعودتش أشوف في الناس غير الجمال، وبسامح مهما قالوا ولا شيل لو حتى شالوا، وبسامح مهما قالوا ولا شيل لو حتى شالوا، سيب اللي يقول وماله، مش زعلان من اللي قال، مش زعلان من اللي قال، على باب الله راضي بكل حال، على باب الله عمر ما قلبي شال. لو واحد يوم جرحني بكلمة ما بجرحوش، وبقول دايما ما يمكن مش قصده ما تظلموش.
ورجعنا لكم مرة تانية مستمعينا ومكملين معاكم كوكتيل خبرنا النهاردة في خبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على رقم 0427894. تعد التجارب على الحيوانات جسرا حيويا نحو فهم أعمق للكائنات الحية والأمراض التي تصيب الإنسان والحيوان، ومن خلال هذه التجارب يكتسب العلماء معارف لا يمكن الحصول عليها بوسائل أخرى، وهذا يمهد الطريق لتطوير أدوية وتقنيات جراحية جديدة. وتختبر هذه الابتكارات أولاً على الحيوانات لضمان سلامتها وفاعليتها قبل تطبيقها على البشر تجنباً لأي مخاطر، وتتنوع عزيزي المستمع الكائنات المستخدمة في هذه التجارب، فبالإضافة إلى الفئران والجرذان الشائعة تستخدم الخنازير والخيول والثعابين والأبقار، كما تستخدم الأغنام والبوم وغيرها من الحيوانات بحسب حاجة العلماء إلى وسيط بسمات محددة لإقامة التجربة. وفي تقرير لمنظمة بيتا الأمريكية المعنية بحقوق الحيوان ذكر أن أكثر من 100 مليون حيوان من الضفادع والقطط والقردة والأرانب بالإضافة إلى الطيور وغيرها من الحيوانات والأسماك يتم قتلها بمختبرات الولايات المتحدة في دروس البيولوجيا والتدريب الطبي والتجارب الكيميائية وتجارب المخدرات والغذاء ومستحضرات التجميل. أما في بريطانيا ففي رسالة مفتوحة نشرها موقع صحيفة الإندبندنت البريطانية في سبتمبر 2016 انضم عالم الطبيعة والمذيع البارز السير ديفيد إترنبرو إلى علماء كبار وخبراء في حقوق الحيوان وأكاديميين بارزين للدعوة إلى وضع حد لاختبارات الدماغ التي تجرى على الحيوانات، وقال أعتقد أن الوقت قد حان للتوقف عن تمويل بعض أنواع التجارب التي قد تكون مؤلمة أو قاسية، فالحيوانات كائنات عاطفية لديها حياة مماثلة لحياتنا. وفي وسط هذا الواقع العلمي المؤلم عزيزي المستمع يقف الكثير من علماء الأبحاث بعيون مرهقة وقلوب مثقلة أمام معضلة لا ترى في نتائج التجارب ولا تكتب في تقارير المختبر، إنها الضريبة النفسية للعمل مع حيوانات التجارب. وتشير دراسات متعددة إلى أن العمل في هذا المجال لا يخلو من نسف داخلي صامت، حيث يعد إرهاق التعاطف ظاهرة متكررة ومقلقة في بيئات البحث العلمي، ذلك النوع من التعب النفسي الذي ينتج عن الانغماس العاطفي المتواصل في مشهد الألم. ويشير أحد التقارير وفقا لدراسات استقصائية تمت في أمريكا الشمالية وأوروبا إلى أن هناك نسبة تصل إلى 86% من العاملين في مجال حيوانات المختبر سيواجهون هذه المشكلة خلال مسيرتهم المهنية. وقد يصل حد الإرهاق العاطفي للعاملين في هذا المجال إلى الشعور بأنهم أصبحوا بلا مشاعر عاطفية، لكن التحدي في هذا المجال عزيزي المستمع يتجاوز الإرهاق العاطفي، إذ يواجه العاملون تضاربًا أخلاقيًا مؤلمًا يتمثل في إدراكهم أنهم رغم نواياهم الحسنة يلحقون الأذى بكائنات حية. هذه المفارقة الأخلاقية بين تعاطفهم الفطري مع الحيوانات وبين مهامهم العلمية والتي تتطلب إلحاق الأذى بها أو إنهاء حياتها، والذي يخلق ما يعرف بالضيق الأخلاقي. ومن كل ما تقدم وفي لحظة ما قد يسأل أحدهم هل ما أفعله صواب؟ ومن أطرف وأغرب المشاهد التي يمكن أن تشاهدها عزيزي المستمع داخل تلك المختبرات العلمية مشهد فئران التجارب وهي تقدم الإسعافات الأولية لرفاقها فاقد الوعي. ففي دراسة جديدة نشرت في مجلة ساينس أظهرت فئران التجارب مجموعة من السلوكيات النمطية والاستجابات التي تشبه الطوارئ عند مواجهتها رفاقا فاقد الوعي في القفص، وذلك من خلال التحفيز البدني والحفاظ على مجرى الهواء مفتوحا، فيقوم الفأر بشم وتنظيف رفيقه المصاب مرورا بتفاعل جسدي مكثف للغاية وصولا إلى أفعال أكثر قوة مثل الخدش وعض الفم واللسان بل حتى سحب اللسان. ويعلق البروفيسور لي تشينغ والذي قام بعمل الدراسة يؤدي سحب لسان الفأر فاقد الوعي إلى توسيع مجرى الهواء، حيث يعد أمرا بالغ الأهمية لأن استرخاء العضلات بما فيها عضلات اللسان قد يؤدي إلى انسداد في مجرى الهواء، كما تسبب كل هذه الأفعال في النهاية ألما يساعد على إيقاظ الفئران فاقد الوعي. وعلى الرغم من كل ما تقدم عزيزي المستمع، ففي تقرير صادر عن المنظمة الصناعية للتقنة الحيوية تناول الفترة بين عامي 2011 و2020 تبين أن 92% من الأدوية التي نجحت في التجارب ما قبل السريرية بما في ذلك على الحيوانات فشلت لاحقاً في التجارب على البشر. هذا يعكس مدى الحاجة إلى نهج علمي جديد لا يعتمد على الحيوانات، ما ينذر بمرحلة جديدة أكثر دقة وإنسانية في البحث العلمي.
من آدم جئنا ومن حواء رحمة أجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق، تتشابه جل أمانينا، للخير نميل بفطرتنا، للقيم برانا بانينا، كنا رجلا صرنا أمما، نرقى برقي مبادينا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا واتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا واتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم كبرى لما نعليها تعلينا،
ومكملين معاكم برنامجنا النهاردة وخبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على رقم 0-1427-894. علاقة الإنسان بالحيوان تبدأ منذ وطئ آدم الأرض، فغراب قابيل علمه كيف يواري سوءة أخيه، وكبش إسماعيل عليه السلام أنقذه من الموت المحقق، وحوت يونس التقمه ثم أخرجه حيا، وبقرة بني إسرائيل وحمار العزيز وكلب أهل الكهف، وكلهم يؤكدون على قدرة الخالق على إحياء الموتى. ولا ننسى أبدا في عالم الطير وشاية هدهد سليمان بالملكة بلقيس، واليمامة التي حفظت محمد صلى الله عليه وسلم من بأس أعدائه. وللعلم عزيزي المستمع، تنتمي الطيور للمملكة الحيوانية، وهي حيوانات فقارية، أي لها عمود فقري وذات دم دافئ، وتتميز بوجود الريش والمناقير ولها أجنحة، كما تشارك في العديد من الخصائص مع الحيوانات الأخرى. ومنذ أن دب الإنسان على ظهر الأرض ومس جلده ترابها تعرف على هذه الحيوانات، لكنه كان يقف منها موقفا غير واضح أو محدد في بداية التعارف. وعلى امتداد العصور والحقب ظل يتأمل هذه الحيوانات ويتعرف عليها في ضوء استفادته منها واستئناسه لها. ولما كان الإنسان البدائي في العادة يعيش بالقرب من الحيوانات الوحشية منها والأليفة، كان من الطبيعي بالنسبة له أن يبتدع قصصاً تصور مغامرات خيالية للحيوانات ويجعلها تتصرف وتتحدث، تدفعها بواعث وعواطف مماثلة لما لدى الإنسان، لدرجة تصل إلى أن الرواه الذين يحكون بكل جدية الحكايات الشعبية لدى الشعوب البدائية ليست لديهم فكرة واضحة عن الحد الفاصل بين الإنسان والحيوان، فهو حيوان في جملة وإنسان في الجملة التالية. ولعل سبب انتشار هذا اللون من القصص حول الحيوان أن المصريين القدماء عرفوا نظرية التناسخ كما عرفها الهنود، والتي ترى أن الروح الإنسانية يمكن أن تسكن جسم الحيوان، فهي تتصرف تصرف الحيوان لكنها في نفس الوقت روح إنسانية، فهي تتكلم وتفكر بلغة الإنسان. وفي حادثة طريفة عن تناسخ الأرواح رواها دكتور مصطفى الفقي السياسي والبرلماني المعروف في إحدى زياراته للهند. كان أحد الأبراص الصغيرة يزحف على الحائط، وذلك منظرا مألوفا في البيوت الهندية، ولكن ابنتيه الصغيرتين شعرتا بالخوف فطلب من حارس العقار أن يقتل هذا البرص الصغير، ولكنه قال لن أفعل. فهذا البرص الصغير يكاد عمره أن يكون أسبوعين، ووالدي مات منذ أسبوعين، وقد تكون روحه قد سكنت في هذا البرص. وكما اهتم غيرهم من الشعوب، اهتم مفكر العرب وعلمائهم بالحيوانات، فوضعوا مؤلفات نادرة لها، أشهرهم الجاحظ والدوميري والقزويني وغيرهم. ومن أشهر الكتب التي تناولت الحكاية على لسان الحيوان خرافات لقمان وحكايات أيسوب وكليلة ودمنة، والذي يعد من أهم الكتب في الحكايات على لسان الحيوان وأشهرها وأوسعها انتشاراً، ولا تقف شهرته عند حدود دائرة أدبنا العربي أو الأدب الفارسي، بل دائرة الأدب الإنساني كله. ويعد من أهم الكتب التي ترجمت إلى العربية ومن العربية، والذي قام ابن المقفع بالأصول الفارسية بترجمته إلى اللغة العربية، مخرج من بين يديه تحفة فنية منقطعة النظير، ومن أشهر الترجمات في فن النثر العربي حتى يومنا هذا، فارتبط اسمه بهذا الكتاب وكان أشهر أعماله، واستندت على ترجمته العديد من التراجم الأوروبية والشرقية من القرن العاشر حتى الرابع عشر الميلادي. وألفه بيد دبا الفيلسوف الهندي منذ أكثر من 20 قرنا تحقيقا لرغبة ملك الهند دبشاليم، حتى يكون له كتاب يخلد ذكره. واستخدم المؤلف الحيوانات والطيور لتكون شخصيات رئيسية، وهي في الحقيقة ترمز لشخصيات بشرية، وقد جمع أروع فنون الحكمة والأدب والسياسة والعبر وأبلغها على لسان الحيوان. ومن أشهر روايات الحيوان التي وردت في كليلة ودمنة الأسد والثور والحمامة المطوقة والناسك وابن عرس والبوم والغربان.
الناس حواديت حكايات الدنيا بتكتبها، الناس شبابيك وبيوت مقفولة على أصحابها، الناس حواديت حكايات الدنيا تكتبها، الناس شبابيك وبيوت مقفولة على أصحابها، الناس أسرار جوابات ما تبان من عنوانها، الناس قمر وساعات مرهونة بزمانها، وبرغم إننا على نفس الأرض وبنشبه بعض كتير في حاجات، لكن أوقات عايشين حكايات بنعدى وفات وبننسى ساعات، إن احنا أكيد ملناش غير بعض، الناس حواديت.
ورجعنا لكم مرة تانية مستمعينا، وآخر فقرة من فقرات حلقتنا النهاردة في خبر كوكتيل، وخطة طموحة لإعادة الماموس الوبري المنقرض إلى الحياة، حيث وضعت شركة كولوسال ساينسز، وهي شركة أمريكية تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية ورائدة في مجال الهندسة الوراثية خطة طموحة لإعادة الحيوان المنقرض وهو الماموس الوبري الضخم، والذي انقرض منذ حوالي 4000 عام إلى الحياة حسب ما أشار إليه متحف التاريخ الطبيعي. وتأمل الشركة أن تتمكن من إعادة الماموث المغطى بالصوف إلى الحياة بحلول عام 2027. وجدير بالذكر عزيزي المستمع أن حيوانات الماموث تعد من عائلة الفيلة، لكنها أضخم وذات شعر كثيف يغطي جسدها، ولها أنياب طويلة معقوفة، وهي قريبة الصلة بالفيلة الأسيوية، ولكنها انقرضت في آخر عصر جليدي. وقد عثر على بقايا سليمة ومحفوظة للماموث الوبري بفضل البيئة الباردة التي كانت تعيش فيها، حيث ظل الكثير من جيف الحيوانات والتي نفقت منذ آلاف السنين محفوظة في الأراضي دائمة التجمد ولم تتحلل. ولعلك تتساءل الآن عزيزي المستمع، كيف يمكن إعادة حيوان منقرض إلى الحياة؟ تعتمد إحدى الطرق المستخدمة عزيزي المستمع على دراسة علماء الوراثة لشفرة DNA لحيوانات الماموث والتي كانت محفوظة في حالة تجمد دائمة، باحثين عن الجينات التي تميزها عن الفيلة، وقاموا بالتركيز على الجينات التي ترتبط بمقاومة البرودة والتي تتضمن الشعر وحجم الأذن والدهن تحت الجلد، والتي ساعدت الماموث الوبري بالبقاء على قيد الحياة في المنطقة القطبية الشمالية، ثم قاموا بإدخالها في جينوم أقرب أقارب الماموث الوبري وهو الفيل الأسيوي. ويعتقد بن لام أحد المؤسسين لشركة كولوسال ساينس أن إعادة الحيوانات المنقرضة للحياة يمكن أن يساعد في التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية المتضائلة، ما من شأنه التأثير بشكل إيجابي على النظام البيئي المتدهور. ويعتبر بعض النقاد فكرة إعادة الحيوانات المنقرضة للحياة فكرة غير أخلاقية، إذ لا أحد يعرف ما تأثير إعادة إدخال نوع مثل الماموث المغطى بالصوف والذي لم يتجول على الأرض لأكثر من 4000 عام، وما الذي يمكن أن يحدثه. ويضيف النقاد الفكرة، وما هو الحد الذي سيتوقف عنده العلماء إذا ثبت نجاح هذه التكنولوجيا؟ وترى فيكتوريا هيريج عالمة الأحياء التطورية في متحف التاريخ الطبيعي بلندن أن عملية تكوين طفل ماموث حي يمكن أن تشكل مخاطر على الحيوانات الأخرى إذا كان يجب زرع جنين معدل في فيل بديل، حيث يجب أن يستمر الحمل لمدة 22 شهراً ثم تأتي عملية الولادة، ما يعني وجود مخاطر على الأم لحملها لأنواع مختلفة عنها. وتضيف عالمة الأحياء التطورية أنه من المهم أن ندرك أن أي حيوان استرجع بهذه الطريقة لن يكون نسخة طبق الأصل من الحيوان الأصلي المنقرض، فلا يوجد شيء اسمه إعادة الحيوانات المنقرضة للحياة. ما سيحدث إنشاء شيء جديد تماما، فبمجرد أن ينقرض شيء ما فإن هذا يعني أنه انقرض واختفى، لقد فقدناه ولا يمكن الحصول على نسخة طبق الأصل.
الله 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 الله. يا خالق الزهرة في حضن الجبل من فوق، لونها ومنظرها آية للجمال والذوق. يا خالق الزهرة في حضن الجبل من فوق، لونها ومنظرها آية للجمال والذوق. تطلع وتدفع دمع الأمل والشهود لا يدرى بيها ولا يعلمها غير الله.
وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. أقابلكم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. دمتم تحياتي هلا عيد.
لمها غير الله. سبحانك سبحانك يا